بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس
منار السبيل في شرح الدليل للشيخ العلامة إبراهيم ابن محمد ابن ضويان
لفضيلة الشيخ
ناصر ابن سليمان العمر،
نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع الشريط 18.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قبل أن نبدأ في درس اليوم، آخر مسألة أخذناها في الأسبوع الماضي ربما أحدثت عند البعض إشكالا أو إيهاما أريد أن أوضحه. قلت إن هناك قاعدة، وهي أن الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة تبيح الجمع، لحديث ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته. لما ذكرت الأعذار التي تبيح ترك الجماعة والجمعة ذكرت هذه القاعدة، والقاعدة كما قلت أعيدها مرة أخرى، قال العلماء إن الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة تبيح الجمع. الوهم الذي حدث عند البعض أنه فهم أن الإنسان إذا أبيح له أن يترك الجماعة إذا يباح له أن يجمع بين الظهر والعصر. أوضح مثلا، لو أن إنسانا عنده عذر من هذه الأعذار ما استطاع أن يصلي الظهر مع الجماعة، فهل بناء على هذه القاعدة نقول ما دمت لم تصلي مع الجماعة فأخرها إلى العصر واجمع بينهما بناء على هذه القاعدة؟ ليس هذا هو المراد. لا، ليس هذا هو المراد. المراد أن هذه الأعذار التي أباحت ترك الجمعة والجماعة إذا حدثت لإنسان فلم يستطع أن يصلي الصلاة في وقتها مما يجمع إلى ما بعده فنقول له اجمع. أوضح مثلا، حارس مدرسة البنات لا يستطيع أن يحضر ويصلي الظهر مع جماعة، لأنه لو ترك باب المدرسة وهو مؤتمن وهو وقت خروج أيضا لا يستطيع أن يغلق الباب، لأنه أحيانا وقت خروج لبعض المدرسات أو غيرهم، فنقول له أنت إذن معذور لأن تصلي الظهر في مكانك. لكن هل هذا العذر يبيح له خلاص يقول ما دمت لا يجب علي أن أصلي الظهر في المسجد أجمعها مع العصر؟ نقول لا، ما دمت تستطيع أن تصليها مفردا ومنفردا في وقتها فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. أما لو أنه لم يستطع حتى هذا، قال أنا سيستمر عملي، يعني مثل خروج الطالبات يستمر إلى أذان العصر، فكما نقول له كما أن هذا العذر سمح لك أو أباح لك أن تصلي أو أن تترك الجماعة فهو أيضا يبيح لك ما دمت استمر عملك إلى أذان العصر ولم تجد فرصة لتصلي ولو منفردا فهو يبيح لك أن تجمع مع العصر. هذه هي المسألة حتى لا يقع لهم. فليس كل ما وجد العذر لإباحة ترك الصلاة في وقتها نقول اجمع. مثلا مثال آخر أوضح، إنسان قال له زملائه نحن سنسافر مثلا، أو لا أقول سفر، أقول يخرج للبر حتى أكون أوضح، وقال سأتيك مع الأذان، وخروجهم إلى هذه الرحلة فيها منفعة وفيها مصلحة، أما طالب مع حلقة التحفيظ أو رجل مع أهله ومع والديه، ولكنه مع أذان الظهر لم يأتوا، وهو يعرف أنه لو ذهب يصلي في المسجد ربما مروا وفاتوه وتركوه لأنهم قد ما يكون عندهم استعداد أن يقفوا عند باب كل واحد، فقد يطرقون على أهله ويقول أين فلان، قالوا ذهب يصلي تركوه. فنقول له في هذه الحالة انتظر، يجوز لك أن تترك صلاة الجماعة لأنك تخاف فوات رفقة وفيها مصلحة ظاهرة. ففي هذه الحالة طيب هل نقول له ما دمت كذلك إذا أخر الظهر إلى العصر؟ نقول لا، إن استطعت الآن إذا كان يغلب على ظنك أن زملائك لم يصلوا فانتظر وتصلي معهم، ولكن تصليها في وقتها لا تؤخرها. فهذا هو الفرق حتى لا يقع اللبس الذي ربما ورد إلى أذهان البعض لأن العبارة موهمة، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
هذا باب صلاة أهل الأعذار. لاحظوا بعد في الصفحة التالية صفحة 34 قال: فصل في صلاة المسافر. وبعد ثلاث صفحات قال: فصل في صلاة الخوف. هذا العنوان مهم، هذا العنوان باب صلاة أهل الأعذار. قد يتصور البعض بناء على هذا العنوان أن صلاة أهل الأعذار يقصد بهم هم فقط هذا الفصل. لا، الحقيقة أهل الأعذار هم المريض يعني والمسافر والخائف. أهل الأعذار قال العلماء هم المريض والمسافر والخائف. ثم بدأ بالمريض. المفروض أن يقول المؤلف بعد أن قال باب صلاة أهل الأعذار فصل في صلاة المريض، أقول لك أفضل أن تكتب تحتها فصل في صلاة المريض. هذا عنوان لكل الفصول التالية حتى لا يوهم أن هذا العنوان خاص فقط، أن أهل الأعذار فقط هم من جاء بعده. لا، الحقيقة أهل الأعذار هم هذا الباب والفصل الذي بعده والفصل التالي، ثلاثة فصول كلها داخلة في أهل الأعذار. فهو إشكال فني، ولذلك يحسن بالإخوان أن يكتبوا تحت باب صلاة أهل الأعذار فصل في صلاة المريض، كما سيأتي بعد قليل ويقول أو يعني في الفصل الثاني فصل في صلاة المسافر، ثم جاء بعده وقال فصل في صلاة الخوف. فهو قسم صلاة الأعذار هذا التقسيم حتى ينضبط الباب معكم. فهو هذا عنوان كبير بوابة تحته ثلاثة فصول. الفصل الأول الذي سنبدأ به اليوم وهي صلاة المريض، ونحاول إن شاء الله أن نبدأ اليوم أيضا في صلاة المسافر، ولذلك سنضطر اليوم لتأخير الأسئلة على أن تكون إن شاء الله في الأسبوع القادم بعد صلاة العشاء، لأن الأسبوع القادم هو آخر درس بهذا الفصل نظرا لقرب الامتحانات. وكنت حريصا على أن نأخذ الأسبوع الأول من شهر أربعة، ولكن نظرا لظروف الإخوان والامتحانات فعدد ممن استشرتهم بل كل من استشرت رأى أن نتوقف في الأسبوع القادم إن شاء الله حتى نتيح الفرصة للإخوان وانشغالهم بالامتحانات، وهذا لا حرج فيه. فلذلك سنحاول أن نأخذ اليوم أكبر قدر لعلنا نتمكن من إنهاء ما يتعلق بصلاة المريض وصلاة المسافر. أما صلاة الخوف فقد يصعب الوصول إليها، وأتمنى أن نفعل ذلك. سيترتب على هذا الأسئلة نؤخرها كالعادة إلى آخر درس في آخر كل شهر الأسبوع القادم إن شاء الله بعد صلاة العشاء، حتى الإخوان نجمع ما بقي لدينا من أسئلة هذا الدرس والأسبوع القادم كلها بإذن الله، أحاول أن أجيب عليها بعد صلاة العشاء في الدرس القادم بإذن الله، وهو آخر درس في آخر الشهر كما اتفقنا في هذا الفصل وتتبعناه بإذن الله. إذن نقول إذن صلاة أهل الأعذار، المرض أهل الأعذار هم المريض والمسافر والخوف. ويقول العلماء المرض والسفر والخوف والمعنى واحد. ثانيا أيضا وقفة، هذا الباب اللي هو باب صلاة أهل الأعذار يدل على يسر هذا الدين وعلى وسطية هذا الدين. ومن القواعد الكبرى في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير. القواعد الكبرى التي دائما أشير إليها وهي خمس قواعد أو ست قواعد، هذه تسمى القواعد الكبرى، وإلا يتفرع عنها قواعد كثيرة ليست محصورة في خمس أو ست، لكن يسمونها القواعد الكبرى: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير، إلى غير ذلك. القواعد التي ذكرتها أكثر من درس. من القواعد الكبرى في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، ويقصدون بالقواعد الكبرى أن القاعدة يندرج تحتها قواعد كثيرة وينتظم تحتها مسائل لا حصر لها. فمن القواعد الكبرى التي ينتظم تحتها مسائل كبرى وتكون أمام المفتي حين فتوى قاعدة المشقة تجلب التيسير. هذا هو أساس وصلب صلاة أهل الأعداء. إذا وجدت المشقة، وهي نفس الوقت مرت معنا في الأسبوع الماضي، يعذر بترك الجمعة والجماعة، نعم، فبينا ذلك في الأسبوع الماضي وأشرت إليه، ولكن في هذه الظروف التي تمر بها الأمة ما أحوجنا إلى بيان يسر الدين. ولكن الخطأ الذي وقع فيه البعض الآن أنهم جاءوا إلى هذه القاعدة وأفتدوها، جاءوا للترخص بدون دليل، جاءوا لتمييع قضايا الإسلام، وكلها يختمونها أن هذا الدين دين يسر. نحن لا نشك أن هذا الدين دين يسر، لكن ليس دين عبث، ولا دين فوضى، ولا دين تنازلات، ولا دين تمييع القضايا. تحت هذه القاعدة عبث بهذه القاعدة من أناس لا يعرفون العلم، أو حتى من بعض المنتسبين للعلم. فالواجب على أمثالكم من طلاب العلم أن يبينوا هذه القاعدة، وأن الشريعة هي الأصل فيها التيسير. وكما قلنا مرارا قول سفيان: المشقة أما التشديد فكل أحد يحسنه، ولكن الفقه هو الرخصة بدليل. أما الرخصة بدون بالدليل فهذا عبث وخروج عن الدين وتفريط وإضاعة وتساهل وتنازل، ومن تتبع الرخصة تزندق. ولكن الرخصة بدليل مثل هذا الباب، رخصة بدليل. فنحتاج أن نقدم هذا الدين للناس، وما أحوج البشرية وبخاصة في هذا العالم المضطرب الحائر المحتاج إلى هذا الدين، بعيدا عن التشديد أو الغلو أو الترطع الذي لم يأتي من عند الله ولا من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا في المقابل حذاري، كما أننا نحذر من الغلو ونحذر من التشدد، نحذر من التشدد، نحذر أيضا من التساهل والتمييع باسم التيسير. وإلا فالإسلام واضح: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يسر ولا تعسر، لن يشاد الدين أحد إلا غلب، إلى آخر الأحاديث والآيات التي واضحة هي منهج القرآن والسنة. يقول المؤلف هنا رحمه الله: يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا صحيح، هذا الحديث صحيح. أقرأ لي بعد شوي.
فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه الجماعة إلا مسلما.
هنا فإن لم يستطع، هل الشرط هو عدم الاستطاعة أو المشقة؟ وما الفرق؟ المؤلف ربط هذا الاستطاعة طبعا، لأن الحديث يقول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. الحقيقة أن المراد ليس عدم الاستطاعة هي التي هي عدم الاستطاعة بالكلية، وإنما المقصود هو حدوث المشقة. ما الفرق بينهما؟ عدم الاستطاعة إذا أخذناها من معناها ومدلولها اللغوي البحث، أن الإنسان لا يقدر، لا يقدر إطلاقا، هذا الذي نقول لا يستطيع. لكن عدم المشقة هو يقدر لكن عليه مشقة وضيق. فمثلا المشلول هذا لا يستطيع أن يقوم، نقول عنده عدم استطاعة، الذي فيه شلل هذا نقول عنده عدم استطاعة. لكن إنسان متعب، إذا قام وصلى قائما واقفا يقدر يصلي، لكن فيه مشقة شديدة عليه، هذا يستطيع لكنه عليه مشقة. هذا الذي أراد الفقهاء، وهو المراد بالحديث، أن المقصود هنا بعدم الاستطاعة المراد به هو المشقة. ولذلك كذلك في قوله تعالى في الكفارات: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ليس المقصود أنه لا يستطيع الصيام إطلاقا. ولذلك الدليل على هذا أن الصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قد جامع زوجته في رمضان فقال: هلكت وأهلكت، إلى الحديث كما تعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. قال: ما عندي رقبة. قال: أصوم شهرين. قال: وقعت وقعت إلا بسبب الصيام، فكيف أصوم شهرين؟ هذا لا يعني أنه لا يستطيع أن يصوم، سيكمل رمضان، لكن يقول أنني لو صمت شهرين في علي مشقة شديدة.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أو هل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ الحديث. فالفقهاء وهي نصوص الكتاب والسنة إذا جاءت عدم الاستطاعة فلا يقصدون عدم القدرة بالكلية. ولذلك لاحظوا في موضوع كفارة اليمين ماذا قال؟ لا، في موضوع الظهار كما في سورة المجادلة لما ذكر قال تقرأ من قبل أن يتماسى، قال فإن لم يجد، فمن لم يجد فصيام، قال فمن لم يجد ما يستطيع، هذا استطاعة نهائية، ما يجد أن يشتري رقبة. إما لا يجد الرقبة كما هو الواقع اليوم، قد يكون عندك قيمة الرقبة اليوم لكن ما تجد الرقبة، أو أن الإنسان كما في الماضي موجودة الرقبة لكن ما عنده مال، ما عنده ما يشتري به الرقبة. لكن في الموضوع الآخر قال فإن لم يستطع، والمقصود بهذه العبارة هي المشقة وليس عدم الاستطاعة بالكلية. وإلا كان يعسر على الناس، بعض الناس قد يقول استطيع أصلي قائم لكن عليه مشقة. هذا لو أخذنا بلفظ لا يستطيع معناه أنه لا بد أن يصلي قائم، نقول لا. ما هو ضابط المشقة أيضا حتى لا نقع بين إفراط وتفريط؟ ضابط المشقة، لأن العلماء قالوا المشقة تجلب التيسير وهي المرادة بعدم الاستطاعة، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. ضابط المشقة قالوا هو ما يترتب عليه ضرر، ضابط المشقة هو ما يترتب على الفعل ضرر أو يذهب الخشوع ويجاهد لضبط صلاته. قال العلماء مثل في الصلاة المشقة في الصلاة أنه لو صلى واقف مثلا قد يترتب عليه ضرر، أو ركع أو سجد يترتب عليه ضرر، وهو دائما يضعونه في موضوع عملية العين. يستطيع الإنسان يسجد، عند يستطيع يركع، ما في أحد يمنعه، لكن يترتب على ذلك ضرر، وذلك الأطباء يمنعونه من أن يسجد. وإن كان الآن تقدم العلم فأصبح لا ينظرون إلى هذا الأمر، لكن تحدث عما كان ولا يزال بعض الأطباء يوصي بذلك. هذا يستطيع لكن يترتب عليه ضرر، فنقول فيه مشقة. أو مسألة أخرى يقولون يكون يذهب الخشوع. مثال كيف يذهب الخشوع؟ قال لو أن إنسان في مكان خائف، لو أنه قام يصلي يخاف أن يراه عدو أو سبع، ويستطيع أن يقف، ما في أحد يمنعه وصحته جيدة، لكن سينشغل قلبه انشغال شديد أن عدوه رآه، فلهذا لو صلى جالسا صلى مطمئنا بخشوع، ولو وقف قواه الجسمية ليس هناك مانع من أن يصلي، لكن قلبه سينشغل فيخشى أن يراه عدو، فنقول له صل جالسا. فهذا مسألة أيضا. فجعل العلماء الضابط هو حدوث الضرر أو انشغال القلب انشغالا شديدا، وليس مقصود انشغال الله عفو عنه، نحن نصلي الآن وقلوبنا مشغولة، ليس هذا. هذا قد كان حتى لو صلى جالس بعض الناس ما ينفع، القلب مشغول، لكن مقصود الانشغال القلب الذي بسبب حكم الأحكام. فقال العلماء إذا كان صلاته قائما سينشغل قلبه انشغالا لا يعقل صلاته، وإذا صلى جالسا عقل صلاته، قلنا له اجلس. فأنت هنا انطبق عليك أنك لا تستطيع، والله أعلم. نعم.
والأيمن أفضل ويومئ بالركوع.
لكن قبل في مسألة يقول فإن لم يستطع فقائدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. بقيت مسألة أكملوها لم يذكرها المؤلف وهي رابعة، لأن الصلاة قائم فإن لم يستطع فقاعد، فإن لم يستطع فعلى جنب، هكذا الحديث. لكن في مسألة ذكرها العلماء وسيأتي فإن لم يستطع فمستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة. نضيف أضيف حاشية أو غير ذلك، فإن لم يستطع على جنب فمستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، إن قدر على ذلك، لأن أحيانا في المستشفيات يكون على السرير الإنسان فلا يستطيع أن يصلي على جنب ولا يستطيع أن أيضا يتوجه إلى القبلة، خاصة في بعض الأمراض ما يستطيع، ليس باختياره. فاتقوا الله ما استطعتم. إذا تكون صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، وسيأتي مزيد شرح لهذه المسألة. بقيت مسألة تفريع أيضا، إذا صلى إذا كان يستطيع لا يستطيع أن يصلي إلا على جنب، يعني لا يستطيع لا قائم ولا قاعد، لكنه يستطيع أن يصلي على جنبه فصلى على ظهره، هل صلاته صحيحة أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فقيل إن صلاته صحيحة ما دام وصل، الأفضل أن يكون على جنب، فإن لم يتمكن على يعني ما فإن لم يتمكن، فإن صلى قالوا على ظهره فصلاته صحيحة لكنه خالف الأولى. هذا قول. القول الثاني أنها لا تصح لمخالفة الحديث، لأن الحديث يقول صل قائما فإن لم تستطع فقائما، فإن لم تستطع فعلى جنب، وسيأتي بيان على جنب، فهو خالف الحديث لم يصلي على جنب. وأيضا يترتب عليها شيء آخر، لأنه إذا صلى على جنب استطاع أن يصلي نقول إلى القبلة، وجهه إلى القبلة، لكن إذا صلى على مستلقيا يكون وجهه إلى أين؟ إلى السماء، فترك التوجه إلى القبلة بدون عذر، مع أنه يستطيع أن يصلي على جنبه إلى القبلة، فهذا ترك استقبال القبلة وهو الشرط بدون عذر. فنقول القول الراجح أنه يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع على جنب، فإن لم يستطع صلى مستلقيا. فلو صلى مستلقيا وجهه إلى السماء، مستلقيا على ظهره ووجهه إلى السماء مع قدرته أن يصلي على جنب، فنقول إن صلاته القول الراجح أنها لا تصح، لأنه خالف نص الحديث، ولأنه أيضا ترك الاستقبال القبلة بدون عذر. أما لو كان جالسا لكان الأمر أيسر، هذا يختلف، هذا قاعد ما يسمى مستلقيا. تفضل.
والأيمن أفضل ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض، لحديث علي رضي الله عنه مرفوع وفيه فإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة، رواه الدارقطني.
هذا ضعيف، هذا حديث ضعيف، لكن أما معناه فصحيح، هو الذي أخذناه يعني المعنى، أما من ناحية الحديث قال رواه فهو ضعيف، ولكن أحاديث التيمن تدل عليه، أي على الحكم لا على الحديث، أحاديث التيمن تدل عليه. يقول المؤلف والأيمن أفضل، نقول هذا إذا تساوى، يعني لا نقول الأيمن أفضل إذا ليس عليه مشقة، ولكن الصحيح قال العلماء القاعدة الأيسر له يعني الأسهل له هو الأفضل، إذا كان يصلى على الأيمن في شيء مشقة، وإذا صلى على الأيسر ليس هناك مشقة، نقول هذا هو الأفضل، الأيسر لك الأسهل لك ما كان أدعى للخشوع افعله، ولو كان على الأيسر وتكون وجهه إلى القبلة. أما إذا تساوي يعني ما عنده مشكلة سواء نصلي على الأيمن أو على الأيسر، فنقول له الأيمن أفضل لأحاديث التيمن لا للحديث الذي معنا لأنه ضعيف. وقوله ويومي بالركوع والسجود، ما كيف يومي؟ هل يومي يمين وشمال أو يومي إلى صدره؟ نقول يومي إلى صدره، لأنه لو أومى إلى يمين وشمال لكان التفاتا عن القبلة، لكان التفاتا عن القبلة، وإنما لا يومي يلتفت يمينا وشمالا بوجهه وهو على جنب، إنما يومي إلى صدره هكذا، يعني يكون لحيته تصل إلى صدره، هذا هو الإيماء المقصود، والله أعلم. نعم.
فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه أومأ له واستحضره بقلبه، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم،
وهذا حديث صحيح واصل ثم أعود إليه. نعم.
ولا تسقط ما دام عقله ثابتا لقدرته على الإيماء مع النية، ولا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه، لحديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا.
الحديث صحيح. هنا مسألة، يقول فإن عجز أومأ بطرفه، فإن عجز أومأ بطرفه، العلماء سأوضح المسألة لأن يترتب عليها بعض التفاصيل المهمة. إذا عجز الإنسان فأومئ، نعم، إذا عجز الإنسان أن يصلي على جنب ولا يومئ، هل يصلي بطرفه؟ قال العلماء إذا عجز عن الإيماء فيه ثلاثة أقوال، التفصيل، إذا عجز الإنسان عن الإيماء فيه ثلاثة أقوال، قيل يومي بطرفه، وهذا ما مشى عليه في المذهب هو قول الشافعية. اثنين، قيل تسقط الأفعال ولا يومي بطرفه وعليه الإتيان بالأقوال، قيل تسقط الأفعال ما دام لم يستطع أن يومي ف فنقول له هذا قول الثاني الأفعال تسقط لا في طرفك ولا في أصبعك ولا في غيرها. ويأتي بالأقوال يعني يقرأ الفاتحة يكبر ويأتي بالفاتحة وهكذا حسب طاقته. القول الثالث تسقط الأفعال والأقوال أي تسقط الصلاة جميعا. انتبهوا للقول هذا. القول الثالث أن من لم يستطع أن يصلي قائما ولا قاعدا وعلى جنب ولا يستطيع الإيماء يعني يكون على ظهره ويومئ، قالوا القول الثالث تسقط الأقوال والأفعال. وهذا العجيب، هذا القول هو قول عند الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام كما في الاختيارات صفحة 72، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. أين الراجح؟ هل الراجح هو الأول أنه يومي بطرفه، أو الراجح أنه تسقط الأفعال وتبقى الأقوال ما دام يستطيع، أو الراجح أنها تسقط كما قال شيخ الإسلام؟ القول الراجح هو الثاني. القول الراجح هو الثاني أنها تسقط الأفعال وتبقى الأقوال، التكبير والقراءة ما دام قادرا على ذلك. وأما دليل السقوط أنها يعني تسقط، وهو كما قلت قول عند الأحناف ورواية عن الإمام أحمد وقول شيخ الإسلام كما في الاختيارات، هذا لا دليل، هذا كلام نقول هذا قول مرجوح ولا دليل عليه. لأن العلماء قالوا قاعدة جميلة، الصلاة، لاحظوا الصلاة هالقاعدة، أقوال وأفعال ونية، الصلاة أقوال وأفعال ونية، فإذا عجز عن شيء سقط وبقي الآخر ولو لم يبق إلا النية، للأدلة الصريحة، فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نقول إن الله جل وعلا أمرنا بالصلاة، والصلاة أقوال وأفعال ونية، فإذا عجز الإنسان عن شيء منها بقي الآخر، فإن عجز عن الأفعال بقيت الأقوال والنية، وإذا عجز عن الأقوال والأفعال بقيت النية. وذا كلام المؤلف جميل، قال ولا تسقط الصلاة يعني ما دام عقله ثابتا، كلام المؤلف كلام متين وقوي وفعلا أشد، ولا تسقط الصلاة آخر ما قرأ الشيخ ما دام عقله ثابتا، لأننا كما نقول أنه لا تسقط الأقوال ما دام يستطيع أن يقرأ، وتسقط الأفعال، وكما نقول أنها لا تسقط الأفعال إذا كان يستطيع أن يؤديها، فكذلك القول أنها إذا لم يستطع الأقوال والأفعال سقطت الصلاة قول مرجوح. ولذلك رد العلماء هذا القول، وهو في الاختيارات لشيخ الإسلام وقول عند الأحناف ورواية عن الإمام أحمد. فنقول إن القول الراجح بناء على قاعدة إن الصلاة أقوال وأفعال ونية، فإذا عجز عن شيء منها أتى بالباقي. أما عاد الإنسان الذي لا يستطيع أقوال ولا أفعال ولا نية، معناه عقله ليس معه، أما مغمى عليه أو مجنون، هذا هو الذي تسقط عن الصلاة. فخلاصة الصلاة أيها الأحبة أمرها عظيم، ولذلك لعظمها فرها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات على النبي صلى الله عليه وسلم وبدون واسطة. التشريعات كما تعلمون جاءت عن طريق جبريل عليه السلام لعظم الصلاة، ويجب أن نعظم الصلاة وأن نحافظ عليها. ولا شك أن شيخ الإسلام من أكثر من تحدث رحمه الله عن تعظيم الصلاة، ولكنه اجتهاد فقهي، ولكنه اجتهاد، فنقول لا، لقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، إذا ما دمت تستطيع النية فهي باقية، ولقوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالأقوال والأفعال والنية، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا نستطيع الأقوال ولا الأفعال، بقينا نستطيع النية. لو أن إنسانا صلى بأقوال وأفعال بدون نية هل تصح الصلاة؟ لو أن إنسانا صلى الصلاة كاملة بتكبيراتها وقراءتها وتسبيحاتها بدون نية هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته، لأنه لا بد من النية. إذن النية مأمور بها، فهي ضمن من أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ونستطيعها فلا تصح. لكن شيخ الإسلام تعرفون، يكفي أن اسمه شيخ الإسلام، اسمه شيخ الإسلام، هو يقول كيف يبقى بالنية إذا ذهبت الأقوال والأفعال؟ ما بقى شيء ينوى. هذا كلام شيخ الإسلام، لا تتصوروا أن شيخ الإسلام جاء قوله من فراغ، كلا وحاشا، فهو إمام عظيم. وقبله أيضا قال بها الأحناف، والأحناف عرف أبو حنيفة ومن معه بهذا العلم والفضل، وكهي رواية عن الإمام أحمد، ولكن نقول قول مرجوح، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. موضوع بقي موضوع الأصبع، وهذا تعجب منه العلماء ومن تعجب منه الشيخ محمد بن تيمين رحمه الله. يقول موضوع الأصبع منتشر عند العامة، صل أصبعك. يقول العجيب موضوع الصلاة بالطرف قال به بعض الفقهاء كما هو هنا، ومع ذلك مرجوح لأنه لا دليل عليه. يقول العجيب أن الأصبع لم يرد لا في الحديث ولا عن الصحابة ولا عن الفقهاء، ولم يقل به فقيه معتبر أبدا، ومع ذلك منتشر عند العامة انتشار عجيب، مع أنه لا أصل له. يقول إذا كان الكلام الذي له أصل وهو الطرف وقال به الفقهاء وهو في المذهب قال به علماء معتبرون، ومع ذلك فهو ضعيف ومرجوح. أما الأصبع يقول فلم يرد لا في حديث لا صحيح ولا ضعيف، ولم يقل به عالم معتبر، يقول حسب علمي، ومع ذلك هو منتشر انتشار كبير. فيقول هنا تعظم مسؤولية طلاب العلم بإعادة الناس إلى الحق والصواب، وأن الذي لا أصل له لا أصل له. فالصلاة بالأصبع المنتشرة عند العامة لا أصل له، ولم يقل به عالم معتبر، فضلا عن أن يكون له دليل من الكتاب أو السنة. فينبه من يصلي بالأصبع أنه لا أصل له، ويخشى أن يكون من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك لا يحب المحافظة على السنة والبعد عن البدع. البدع هكذا تنشأ شيئا فشيئا، يتساهل الناس ويستحسن الناس، بعض الناس بعقولهم أشياء فيقولون بها بدون دليل ثم تنتشر عنهم، وحتى يأتي اللاحق ويتصور أن هذه المسألة متفق عليها. وعاش الناس زمنا وهم يتصورون أن الصلاة بالأصبع مشروعة وأن لها أصل، وهي إذا هي لا أصل لها لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول عالم معتبر، والله أعلم. نعم.
ومن قدر على القيام في أثنائها وقد صلى قاعدا انتقل إليه، والقعود في أثنائها وقد صلى على جنب انتقل إليه، لتعيينه والحكم يدور مع علته.
نعم، هذه مسألة واضحة. يقول لو أن إنسان لا يستطيع أن يصلي قائما، لكن إما أنه يشفى أحيانا أو يستطيع يقول نركع ويجلس، فنقول افعل ذلك، اتق الله ما استطعت. لا يعني أنك لا تستطيع أن تقف قائما مع أنك تستطيع أن تقوم وتركع وتجلس لا تأتي بشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي الليل، ولما كبر سنه وكثر لحمه صلى الله عليه وسلم، كان يصلي من الليل وهو جالس، فإذا قرب من الركوع قام وركع صلى الله عليه وسلم ثم أكمل صلاته، كما في حديث عائشة وغيره. إذن نقول الذي لا يستطيع أن يقف القيام لا يسقط. بعض الناس بعض يتصور أنه إذا وجد له عذر بعدم القيام أنه سقط عنه تماما، لا، بمعنى أن بعض الناس قد يشق عليه أن يقوم مع الإمام، لكن لا يشق عليه قبل الركوع أن يقوم ويركع مع الإمام أو يركع منفردا ويصلي. نقول له قم واركع، اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لو أن إنسان كان يعني عنده ذبحة، لو قام يعني ذبحة صدرية كما يقال، ضغط عليه، ولكن بعد بدء الصلاة بقليل أو في الركعة الثانية ارتفعت عنه، لا يكمل الصلاة جالس، يقوم. نعم.
ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير. قال في الشرح لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا.
هذه مسألة. يقول العلماء شخص يقول إن ذهبت إلى المسجد سأتعب لكن أصلي مع جماعة وأصلي وأنا جالس، وإن بقيت في بيتي استطعت أن أصلي قائما ولكن بدون جماعة. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. قيل يخير لأنهما واجبان، صلاة الجماعة واجب والقيام واجب، فيختار ما يشاء منهما. هذا قول، وهو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. القول الثاني قالوا يقدم القيام لأنه ركن ولا تصح مع الاستطاعة إلا به بخلاف الجماعة. الجماعة ليست ركن ومن فاتته الجماعة حتى لو تعمد على القول الراجح، وإلا تعرفون هناك من قال أن الجماعة شرط وهو قول قوي عند شيخ الإسلام وغيره، ولكن على القول الراجح الذي مررنا فيه ووقفنا معه أن من صلى منفردا صحت صلاته، بينما الذي يستطيع أن يصلي واقف ويصلي جالس ويقدر لا تصح صلاته. فقال لا، يقدم الصلاة قائما لأن القيام ركن ولا يذهب إلى جماعة. القول الثالث قالوا لا، يقدم صلاة الجماعة لأنه واجب، هو الواجب الأول سماع النداء، لأنه إذا سمع النداء وهو يستطيع، فإذا ذهب إلى هناك إلى المسجد إن استطاع أن يصلي قائما فالحمد لله وقد يعطي الله من النشاط والقوة أحسن من بيته، وإذا لم يستطع فقد طرع له أمر فهو معذور. لأن انظروا إلى عبارات الفقهاء ودقة الفقهاء باستنباطاتها، أعيدها، إذا كان الإنسان يعرف أنه إن صلى في بيته صلى قائما بكامل الصلاة، ولو ذهب إلى المسجد غلب على ظنه، ولا ما في قطع، ما في شيء يقطع قطع، لكن غلب على ظنه، والأحكام على غلبة الظن أنه لا يستطيع أن يصلي قائما، ماذا يفعل؟ قلت بعض العلماء قال هما واجبان تنازعا فليختر أحدهما، إن ذهب إلى المسجد قدم الواجب خير، وإن جلس في بيته قدم واجب صلاة خير. القول الثاني لا، قالوا يقدم القيام لأن القيام ركن، ولو أنه صلى جالسا وهو يقدر لا تصح صلاة، بينما صلاة الجماعة أقل وجوب كما بينا. القول الثالث قالوا لا، يقدم الصلاة لأنها نداء فهو الأول فيذهب، فإن حدث له في المسجد ما استطاع فليستقل الله ويصلي جالس. واستدل بحديث ابن مسعود أن الرجل كان يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ما الراجح الذي يترجح لدي؟ بالنسبة للشيخ محمد رحمه الله رجح القول الثالث، قال أميل إليه ولا أجزم. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله رجح القول الثالث، قال أميل إليه ولا أجزم، أنه يذهب لأنه نادى لحديث ابن مسعود، وإذا وصل هناك إن استطاع أن يصلي قائما فالحمد لله، ولا يصلي جالسا. القول الثاني هو الذي يترجح لديه، لماذا؟ لأن القيام ركن والأحكام مبنية على غلبة الظن، فإذا غلب على ظن أنه إذا ذهب إلى المسجد لن يستطيع أن يصلي قائما، أقول هذا غلب على ظن فليصلي بالبيت، لأن القيام ركن بينما صلاة الجماعة ليست ركن وتصح حتى ولو أثم الإنسان. أما حديث ابن مسعود فليس فيه دليل أنه لا يستطيع أن يصلي في بيته أو لا يصلي قائم، ليس في أي دليل في هذه المسألة، والله أعلم. نعم.
وتصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر ووحل، لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن ثم تقدم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي، وقال العمل عليه عند أهل العلم، وفعله أنس رضي الله عنه، ذكره أحمد.
الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، أما الحكم فصحيح، تصح، والمقصود تصح الفريضة، لأن النافلة أخذنا أنها تصح بدون شرط، المقصود الفريضة تصح، يعني الفريضة المكتوبة. ممن قال العلماء سواء كانت رواحل الماضي أو رواحل الحاضر، رواحل الماضي الإبل وغيرها، رواحل الدواب والسفن، أما رواحل الحاضر فدخلت فيها السيارات والطائرات وغيرها الدبابات كلها لرواحل، فنقول سواء كانت رواحل الماضي أو رواحل الحاضر فينطبق عليها نفس الحكم. فما ذكره المؤلف صحيح ولا حرج فيه كما بيّن، إذا كان فيه أذى والله أعلم.
أو يخاف على نفسه من نزوله من عدو أو سبع ونحوه، أو يعجز عن الركوب إذا نزل.
نعم هذا واضح، لكن في مسألة أيضا إضافة، هو قال إذا كان يخاف على نفسه، أحيانا يخاف أثناء النزول، وأحيانا يخاف فات رفقة، يكون إنسان معه رفقة لو وقف يصلي ذهب عنه وقد يضيع في الطريق. نعم، وقد يكون إنسان الرفقة ليست مقصودة، لأن قد يقول قال ليش لماذا لا يقفون رفقته معه، أحيانا قد تكون تمشي في طريق موحش ومستأنس من وجود سيارة معك، ولو وقفت صاحب السيارة لا يعرفك سيمشي، وقد تكون معك عائلة، ليس المقصود موحش الطريق لكن تخاف على عائلتك، فلو وقفت تصلي مثلا الفجر صاحب السيارة سيمشي، وأنت هنا قد تخاف على العائلة أو يحدث أو تخاف تضيع في الطريق، فنقول لك واصل ولا حرج عليك وصلي على قدر استطاعتك ولو في الصلاة. الفجر قد يفوت وقد تستمر في الصلاة، نقول صلي على قدر طاقتك ولا حرج عليك إذا وجد سبب معتبر. هذا دليل جسر الشريعة وسماحة الشريعة بأدلة بدليل، اتقوا الله ما استطعتم، أما بدون دليل فلا. نعم.
وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ويومئ من بالماء والطين إذا لم يمكنه الخروج منه بالركوع والسجود، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
طبعا كلمة ويومئ افصل بينها، المؤلف المفروض أن تكون جملة مستقلة، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ثم في أيضا ذات تفصيل قال ويومئ من بالماء والطين، مسألة جديدة. ونعم الأصل هو الاستقبال، لكن أحيانا إذا كان يتجه شرق جاي من المكة إلى الرياض كيف يستقبل؟ يلف السيارة ما يستطيع، فاتق الله على حسب استطاعته، أبد يصلي على حسب استطاعته ولا حرج عليه. واصل الشيخ. الحديث صحيح طبعا. نعم.
فصل في صلاة المسافر. قصر الصلاة الرباعية أفضل من إتمامها، نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه. وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، ولا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا، قاله ابن المنذر.
هذا الفصل الثاني الذي قلنا الفصل الأول في صلاة المريض ونحو المريض، الآن صلاة المسافر. الأول في المريض ونحو المريض، أما هذا الآن بدأ الفصل الثاني وصلاة المسافر. قال قصر الرباعية أفضل من إتمامها. ذكر شيخ الإسلام 5 أقوال في حكم القصر وسيترتب عليها تفريعات. ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أن العلماء اختلفوا في قصر الرباعية على 5 أقوال. القول الأول أن الإتمام أفضل، وهو أحد قولي الشافعي أن الإتمام أفضل، يعني حتى في السفر، هذا قول عند الشافعية. 2 أنهما مستويان، يقصر أو يتم، وهذا قول لبعض أصحاب مالك. القول الثالث أن القصر أفضل، وهذا هو الصحيح عن الشافعي رحمه الله، وهو رواية إحدى الروايتين عن أحمد، أن القصر أفضل وهو الصحيح عن الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. القول الرابع أن الإتمام مكروه، لأنه لا يلزم أحيانا إذا كان القصر أفضل أن يكون الإتمام مكروه، فهو زيادة حكم، أن الإتمام مكروه، وهذا قول مالك في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن الإتمام في السفر مكروه، أن الإتمام مكروه، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وكذلك هذه رواية عن الإمام مالك رواية عن الإمام مالك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. القول الأخير أن القصر واجب، أن القصر واجب، وقال به أبو حنيفة ومالك في إحدى روايتيه وبعض أصحاب الحديث، وبعض أصحاب الحديث أن القصر واجب، وهذا القول لأبي حنيفة ولمالك بإحدى روايتيه ولبعض أصحاب الحديث. والراجح من هذه الأقوال أن القصر سنة والإتمام مكروه، أن القصر سنة والإتمام مكروه، إلا إذا وجد عذر كأن يصلي خلف مقيم فهذا واجب عليه أن يتم.
فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني.
والراجح من هذه الأقوال أن القصر سنة والإتمام مكروه، إلا إذا وجد عذر كأن يصلي خلف مقيم فهذا واجب عليه أن يتم. ولذلك انتبهوا للقاعدة، جميلة تفيدكم وأعتقد أنها تحل إشكال عند كثير منكم. ولذلك بناء على هذا الترجيح الذي قاله شيخ الإسلام أنه رجح أن القصر سنة الذي هو الرواية عن الإمام أحمد والإتمام مكروه، وهي رواية عن مالك وإحدى روايتين عن أحمد، يعني تتفق مع رواية في أحمد، قال ولذلك يقول شيخ الإسلام يقول فإن القصر سنة والإتمام مكروه، ولذلك لا تجب له نية عند أبي حنيفة وأحمد. هذه قاعدة جميلة، يقولون القصر لا صرت مسافر ما يحتاج تنوي القصر، كما أنك في الحضر ما يحتاج تنوي الإتمام. لماذا؟ أخذوها من قاعدة أخرى، قالوا إن القصر هو الأصل، كما تعرفون في الحديث الصحيح فرضت الصلاة 2 ركعتان فأتمت في الحضر وبقيت 2 في السفر، فقال إن الصلاة في السفر ما حدث عليها تغيير، وإنما حدث التغيير على ماذا؟ على الحضر، فإذا لا يحتاج إلى أن تنوي، لأن هذا هو الأصل. ولذلك أبو حنيفة عندما قال، أبو حنيفة ورواية عن الإمام مالك وقول بعض أصحاب الحديث، عندما قالوا إن القصر واجب، قالوا لأنه هو الأصل، كما أن الإتمام واجب في السفر وفي الحضر فكذلك القصر واجب. فهذه مسألة يقول له، ولا يزال يقول له بعض أيضا العلماء المعاصرين، وهو قول له وجاهته، لولا أنه ثبت أن الإتمام للمسافر خلف المقيم لكان هذا القول قوي جدا، لكن لأنه ثبت الإتمام ما بال المسافر يتم خلف المقيم، قال تلك السنة. فنقول إذن أعدل الأقوال والله أعلم وأرجحها هو أن القصر سنة والإتمام مكروه إلا إذا وجد سببه، والقاعدة التي تنبعني على ذلك أن من كان مسافرا يدخل في الصلاة على أنه قصر، فإن ثبت له أثناء الصلاة أن الإمام مقيم فلا حرج على السنة معه لسبب أنه اكتشف أنه مقيم. بعض الأخوان الآن إذا دخل الصلاة وهو مسافر قال أنا ما نويت القصر فيكمل. وأذكر أننا كنا في طريق فأحد الأخوان تصور أنه ما يدري هل الإمام الذي يصلي الآن مقيم أو مسافر، وهو في أول الطريق، وأحيانا أول الطريق يكون في عمال محطات أو غيره لا يعلمون هل هو مقيم في المحطة، فأكمل الصلاة. قيل له لماذا أكملت مع أن الإمام قصر؟ قال كنت أتصور أنه مقيم ولم أنوي القصر. فنقول لا، على قول شيخ الإسلام وهو قول أبي حنيفة وهو قول الإمام أحمد وهو الذي يطرد مع المسألة، أن الأصل في السفر هو القصر، أن الأصل في السفر هو القصر، فإذا ثبت لك أن الإمام كان مقيما فأنت هنا تتم، وإلا كما أنك في الحضر الأصل هو ماذا؟ الإتمام. الآن الذين نصلي الآن هل لنا نقول نصلي أربع ولا نصلي ثنتين؟ إتمام، لا خير لنا في ذلك. فهذا القول وجيه والله أعلم. بالنسبة للأحاديث نسيت أخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلفاء داوموا عليه، صحيح المعنى، هذا صحيح المعنى، هو المؤلف حط بين القوسين، ما ليس حديث، هذا هو صحيح المعنى وليس بحديث. أما الحديث الآخر فهو حديث وهو حديث صحيح. نعم.
وقصر الرباعية أفضل لمن نوى سفرا مباحا، أي ليس حراما ولا مكروها، واجبا كان كحج وجهاد متعينين، أو مسنونا كزيارة رحم، أو مستوي الطرفين كتجارة.
هذه مسألة فرع عليها العلماء تفريعا. المذهب على أنه لا يفطر ولا يقصر، قالوا لا يتمتع برخص السفر، أعطيكم قاعدة، قالوا لا يتمتع برخص السفر من قصر أو جمع أو إفطار إلا من كان سفره مباحا أو سنة أو واجب، أما من كان سفره مكروها أو سفر معصية قالوا لا يتمتع ولا يحق له أن يتمتع برخص السفر. ورخص السفر كثيرة جدا كما تعلمون، منها الإفطار ومنها الجمع ومنها القصر وغير ذلك من الأحكام التي لا تخفى عليه، ومنها أيضا المسح على الجوارب بدا اليوم وليلة ثلاثة أيام، وكثيرة رخص السفر. فقالوا لا يحق أن يتمتع لرخص السفر إلا من كان سفره مباحا فأعلى، يعني مباح أو سنة أو واجب، أما من كان سفره مكروها أو معصية فلا. هذا المذهب وهو قول مشهور عند الفقهاء. القول الثاني أن هذه الأحكام متعلقة بالسفر لا بحكمه، القول الثاني أن هذه الأحكام رخص السفر متعلقة بالسفر ذاته، وإن كنتم على سفر، لا بحكم السفر هل هو واجب أو محرم أو مكروه أو لا، وهذا هو القول الراجح. وهذا فالمسألة قد خلافية، فالقول الثاني أن من سافر بغض النظر عن حكم سفره فإنه يتمتع بجميع رخص السفر، قالوا إلا من سافر ليفطر، من سافر ليفطر هذا لا يجوز له. يختلف الأمر لأنه حقيقة قصد الفطرة ولم يقصد السفر، أما من قصد السفر بغض النظر هو مباح أو معصية أو مكروه قالوا فإنه يأثم بسفره إذا كان محرما ولكن يتمتع برخص المسافر. بماذا؟ قالوا كصلاة التوب المغصوب أو الأرض المغصوبة، فإن الصلاة تصح على القول الراجح، ولكنه يأثم لنفسه الثوب المغصوب أو صلاته بالأرض المغصوبة أو وضوئه بماء المغصوب. فيقولون ينفصل هذا عن هذا، وأكثر مرة نبهنا إلى هذه المسألة. أقول هذا هو القول الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام، لأن هذه الأحكام متعلقة بالسفر ذاته، فإذا تحقق السفر تحققت رخصه بغض النظر عن حكم السفر. ودليلهم قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فقالوا إن المسافر سفر معصية باغ وعاد، ولكن قال العلماء هذا خاص في موضوع الضرورة أكل الحرام، هذا في أكل المحرم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد هذا مضطر. ففرق فاستدلالكم في غير موضعه. فقيل لأصحاب القول استدلالكم بقول تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد هذا استدلال في غير موضعه، هذا استدلال في أكل المحرم كشرب الخمر أو لقمة غطى إنسان، فهذا مضطر، أو جائع في مخمصة غير متجانف لإثم، هذا هو الذي يجوز له. أما تدخلون في بقية أحكام السفر قالوا استدلال ضعيف واستدلال في غير موضعه. فنصل إلى أن ما ذكره المؤلف قول مرجوح، وأن من سافر فإنه يحق له أن يتمتع برخص السفر، إن كان سفره معصية فإنه يأثم ولكن لا يمنع من ذلك، والله أعلم.
لمحل معين فلا يقصر هائم لا يدري أين يذهب، ولا سائح لا يقصد مكانا معينا ونحوهما.
هذا صحيح، يعني الإنسان الآن خرج بالسيارة ما عنده نية يسافر، قال بتمشى، وأنت أصل قال والله بطلع لي 10 كيلو وبتمشي، ناظر الكيلو فإذا هو مشى 50 كيلو 60 كيلو 70 كيلو، ما نقول يقصر، هذا أنت لم تقصد السفر ولا يقال عنك مسافر، هذا مثل الهائم. وقالوا مثل الذي يبحث عن دابة ظل بعيره مثلا ولحقه متى ما وجده رجع، فهذا لا يقال له مسافر، ولذلك نية السفر وتحقق السفر لا بد منه. فما ذكر المؤلف صحيح وهو مهم جدا. نعم.
يبلغ 16 فرسخا تقريبا وهي 4 برد.
هذه مسألة لو يكمل الشيخ المسألة ذي حتى أقاعد لكم القاعدة فيها.
يبلغ 16 فرسخا تقريبا وهي 4 برد، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان، رواه الدارقطني. وكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم لا يقصران في أقل من 4 برد. وقال البخاري في صحيحه باب في كم يقصر الصلاة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما يقصران ويفطران في 4 برد وهي ستة عشر فرسخا انتهى.
أولا بالنسبة للحديث، الحديث الأول لأهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان ضعيف، هذا الحديث ضعيف. أما كان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من 4 برد، نقول بل صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقصر في أقل من ذلك، وقال تقصر الصلاة في مسيرة 3 أميال، تقصر الصلاة في مسيرة 3 أميال كما في الإرواء، إرواء الغليل ترجعون إلى هذا النص فيه تجدون تخريجه وصحيح. فقول المؤلف أنه لم يثبت بل ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قصر في أقل من ذلك. قال وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا، نقول هذا صحيح، هذا الأثر صحيح. لكن انتبهوا، قد تقول كيف صحيح وأنت قبل قليل تقول أنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقصر، هو كونهم قصروا في 4 برد ليس في دليل أنهم لم يقصروا في أقل من ذلك. كوني قصرت في مسافة 1000 كيلو لا يعني أنني لا أقصر في 100 كيلو، ففي فرق في المسألة. فلذلك نقول قول المؤلف هذا وإن كان صحيح من ناحية السند أنهما قصر في 4 برد فلا يمنع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر في 18 يوما وقصر في 4 أيام وقصر في أقل وأكثر، فهو إثبات وليس نفي في هذه المسألة. نعم. فإذا نقول لا يلزمنا عدم القصر فيما دون ذلك. المسألة الثانية في تحديد المسافة، لعلنا قبل تحديد المسافة نعطيكم المسافات، لأن في ألفاظ الآن قد الشباب ما يعرفونها فعلا قديمة، نحاول أن نحولها إلى كيلومتر والأميال. فخذوها كالآتي: واحد، كل ما مر من الألفاظ سأعطيكم إياها مدمجة الآن. واحد، البريد. البريد إذا جاءكم لفظ البريد صار بريدا أو بريدين، البريد 12 ميل أو 4 ترافق. البريد 12 ميل أو 4 ترافق. الفرسخ 3 أميال. الفرسخ 3 أميال أو 5 كيلومتر و541 متر. الفرسخ 3 أميال أو 5 كيلومتر و541 متر. الميل 1450 متر، يعني قرابة كيلو ونص. الميل 1450 متر. ومئة كيلومتر، إذا شفت سرعة السيارة عندك على 100 كيلومتر فهي تعني 866 ميل. 866.96 ميل حتى تعرف التحويل. والكيلومتر 100 متر. الكيلو 100 متر، كل كيلو أو عفوا الكيلو 1000 متر. الكيلو 1000 متر. الكيلو 1000 متر. فبهذا أعيدها مرة أخرى سريعة لنترتب عليها أحكام: البريد 12 ميل أو 4 فراسخ، لأن المؤلف سيكرر عبارة فرسخ ميل إلى غير ذلك. البريد 12 ميل أو 4 فراسخ. الفرسخ 3 أميال أو 5 كيلومتر و541 متر. الميل 1450 متر، وكل 100 كيلومتر تعني 68.96 ميل، والكيلو 1000 متر. هذه بالنسبة للمسافات. بدأ المؤلف يحدد. من أهم ما بقي علينا في هذا الفصل موضوعان مهمان جدا: موضوع تحديد المسافة في السفر، وتحديد المدة. تحديد المسافة وتحديد المدة. اليوم فقط أنهي لكم تحديد المسافة، أما تحديد المدة فهي موضوع مهم جدا، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نواصل بتفصيل أكثر فيما يتعلق بتحديد المدة. هل يقصر الإنسان إذا أقل من 4 أيام؟ هل إذا كان مسافر؟ هل إذا كان طالب يقصر؟ هل إذا كان منتدب؟ إلى غير ذلك. وهذه مسألة مما عمت بها البلوى، وإن شاء الله سأفصل فيها في الدرس القادم بإذن الله. لكن هذه مسألة يسيرة. المذهب يقولون إذا سافر يوم وليلة، أخذوها من عموم الأحاديث، وهي قرابة 83 كيلومتر. هذا هو المذهب، وقال به جمهور من العلماء. القول الآخر أنه لا تحديد للمسافة. القول الآخر أنه لا تحديد للمسافة. عفوا لأن حان الأذان ولا أحب أستعجل في هذه المسألة لأهميتها، أؤجلها إن شاء الله بداية الأسبوع القادم بإذن الله. نتكلم عن تحديد المسافة لأن فيها بعض التفصيل.
وقال البخاري في صحيحه: باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما يقصران ويفطران في 4 برد، وهي 16 فرسخة. انتهى.
هذه المسألة التي وقفنا عندها في الأسبوع الماضي، وهي ما يتعلق هل هناك مسافة محددة معتبرة يقصر فيها الصلاة. من أهم دروس اليوم وكلها مهمة ما يتعلق بتحديد المسافة للمسافر، والثانية المدة، وهذه ستأتي إن شاء الله بعد ذلك. المؤلف رحمه الله ذكر أن أقل المسافة هي أن يبلغ 16 فرسخا، وهي يومان قاصدان، وقدرها العلماء بقرابة 83 كيلومتر وزيادة. فالذين قالوا بالتحديد قدروها بهذه المسافة، واستدلوا بأدلة منها ما ذكرها المؤلف رحمه الله ولكن كما سأبين بعد قليل وقوفا عندها. فإذا هناك قولان، قول يقول لا يجوز القصر إلا إذا سافر مسافة أو سار مسافة تتعدى 80 كيلو مترا، 83 كيلو متر وزيادة. هذا قول، وهو الذي ماشى عليه في المذهب، واستدلوا بهذه الأدلة التي بينكم. يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برج من مكة إلى عسفان، وكذلك بعض الآثار التي وردت عن الصحابة. القول الثاني وهو أنه لا تحديد لمسافة السفر، فكل ما يطلق عليه سفرا، كل ما يطلق عليه سفر فهو يجوز في قصر الصلاة، سواء طالت المسافة أو قصر. واستدلوا بقاعدة يقولون إن المرجع في التحديد هو التوقيف، فإذا لم يوجد التوقيف يعني نص في الكتاب والسنة فنحن نرجع إلى مدلول اللغة، فإذا لم يوجد أيضا في اللغة نرجع إلى العرف. قالوا ولا دليل في الكتاب والسنة على تحديد المسافة أبدا، لا يوجد دليل صحيح صريح، لاحظوا صحيح صحيح، يدل على تحديد المسافة، مع أنه من الأمور التي عمت بها البلوى، ولا بد لو كان هناك مسافة أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم تبين بالكتاب والسنة دل على أن المسافة التي ذكرها العلماء وقيدوا فيها صحة القصر وكما سيأتي من بعد الجمع لا دليل عليه. قالوا أيضا اللغة ليس فيها دليل على تحديد، في القوانين ليس هناك دليل أو دقة في التحديد على مطلق السفر. إذا بقي معنى العرف وهو المرجع. قال فكل ما صح عرفا أنه يسمى مسافة السفر فإنه تقصر فيه الصلاة. والأدلة قالوا التي استدل بها الأولون إما أن تكون غير صحيحة أي أحاديث ضعيفة كما أخذ ومر معنا، أو تكون غير صريحة، تكون غير صريحة، بل ذكر بعض العلماء أن الدليل صح على خلاف ذلك. ولهذا نقول إن الصحيح أن مقدار المسافة لم يحدد في الشرع ولا في اللغة فيرجع فيه إلى العرف. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قال بعض المحققين لا تحديد فيها المسافة، لا تحديد فيها، بل كل ما سمي سفرا عرفا واحتاج للزاد والمزاد والراحلة فهو سفر.
خارج المدينة وهو لا يزال مسافر، كونه قطع السفر لا يلزمنا هذا، كما لو أنه سافر ودخل المدينة قبل دخول الوقت في رجوعه فلا حرج في ذلك كما رجحنا سابقا. فكلام المؤلف هنا صحيح ولا حرج، نعم، وهو واضح.
ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر، لأنها وجبت تامة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2.
الحديث متفق عليه. وهذه مسألة المسائل السفر مسائل دقيقة جدا، ولولا أننا اليوم نضطر نحاول إكمال هذا الفصل لوقفنا مع تفريعات كثيرة جدا، لكن أحاول أقتصر على المهم جدا الذي أعرف أنكم لا تستغنون عنه، أما البقية فآمن إن شاء الله نتيسر فيما بعد أن نقف معه. هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء. إذا أردت أن تسافر، تريد تسافر إلى مكة وأذن الظهر أنت في الرياض ثم خرجت وتعديت الرياض وأردت أن تصلي الظهر والعصر، هل تصلي 2 أو تصلي 4؟ المؤلف يقول تصلي الظهر 4 لأنها لزمت في ذمتك وأنت لم تسافر، فهنا تصلي الظهر 4. هذا كلام المؤلف وهو المذهب. القول الثاني وهي قاعدة تسهل لكم المسألة بكل تفريعات، لأن المسألة يتفرع عنها أشياء كثيرة، بمعنى أنك
لو نسيت صلاة في الحضر وأديتها في السفر، أو نسيت صلاة في السفر وأديتها في الحضر، وهكذا. القاعدة تضبط لكم المسألة. نقول إن العبرة في وقت الأداء ما لم يكن مفرطا، العبرة في وقت ومكان الأداء. ففي هذه الحالة نقول إن الصحيح الرجل الذي خرج بعد أذان الظهر وسافر، وهو بعد أن أذن الظهر مثلا في مدينته في الرياض مثلا، هل هو مفرط؟ ليس مفرط، لأن الوقت معه اليوم قرابة 3 ساعات، يجوز له أن يأخر صلاة الظهر، ولا يعتبر ذلك مكروها فضلا عن أن يكون محرما. فنقول إذن ما دام لم يرتكب نهيا ولم يخالف سنة، فإنه إذا أدى الصلاة فقد أداها في وقتها، فالعبرة في وقت الأداء ومكان الأداء. فوقت الأداء هو لا يزال في الظهر، ومكانه السفر، أو نقول وقته السفر أيضا ومكانه السفر، فنقول له العبرة في الحالة التي يريد أن يؤدي فيها الفريضة، فهو في هذه الحالة مسافر، نقول له اقصر. لأننا نقول لهؤلاء ما رأيكم لو أن رجلا جاء للرياض ودخل عليه الظهر وهو في الزاحمية قبل الرياض 10 كيلو أو 20 أو 30 كيلو، ثم وصل إلى الرياض، كم يصلي؟ يصلي ركعتين ولا 4؟ هم يقول لا يصلي 4. نقول لماذا؟ قالوا لأنه خلاص انتهى السفر. نقول طيب، هي لزمت في ذمتي على كلامكم وعلى قولكم، لزمت في ذمتي ركعتين، لماذا ما عاملته بالمثل؟ فقولهم في الحقيقة يعتبر على غير القاعدة، عاملوه بالأشد في كلا الحالتين، وهذا غير صحيح. لكن هذه القاعدة تضبط المسألة. نقول نعم، إذا وصل إلى الرياض وقد دخل عليه الوقت قبل وصول الرياض ولم يصلي، يصلي في الرياض 4 ركعات، لأن العبرة في وقت الأداء، وقد انقطع سفره فهو في حذر، فيصلي 4 ركعات. فيضبط القاعدة أن العبرة في وقت الأداء، هذه قاعدة. والقاعدة الثانية التي أشرت إليها، أن المسلم إذا أدى الصلاة في وقتها أو العبادة في وقتها وعلى وجهها الشرعي، أو بعبارة أدق، أن المسلم إذا أدى العبادة على وجهها الشرعي فلا ينظر ماذا يحدث بعد ذلك. لأن تضبط لنا مسألة، لمن يقول لو صلى الظهر والعصر قبل وصوله الرياض فوصل إلى الرياض قبل دخول العصر عليه أن يعيد العصر، نقول هذا كلام غير صحيح، كلام مرجوح، لأنه عندما أدى الصلاة كان مسافرا ويحق له الجمع، وإذا أديت العبادة على وجهها الشرعي الصحيح فلا تعاد. هذه مسألة تكررت معنا مرارا، فهاتان القاعدتان تضبطان المسألة. فنقول إن العبرة في وقت الأداء، ما دام أداها وهو مسافر فيجمع رأسه، إن كان أداها وهو في الحضر فيجمع، وهكذا. نعم. يقول الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله حول هذه المسألة، يعني يلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها في الحضر، قال ابن إبراهيم: هذا من مفردات المذهب، والراجح أنه يقصر لعموم الأدلة. والراجح أنه يقصر، هكذا كلام الشيخ، أي رجح القول الذي ذكرته قبل قليل. فما رجحه الشيخ هو ما رجحه جمهور من الفقهاء رحمهم الله.
أو صلى خلف من يتم، نص عليه لأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. رواه أحمد.
الحديث صحيح ولم يرد في المسند بهذا اللفظ، ولم يرد، رواه أحمد وهو صحيح، ولكن لم يرد بهذا اللفظ، إنما معناه صحيح وورد في المسند. وما ذكره المؤلف، نعم، الذي يصلي خلف مقيم، أو خلف من يتم، عفوا، خلف من يتم، فإن عليه الإتمام. ونحن هنا لا مجال للاجتهاد. لماذا؟ لأن ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه عن أبيه، لما سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين خلف المقيم، قال: تلك السنة. خلاص، ما قال هذا الجواب الحاسم، يعني تلك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: تلك السنة، حتى ولنا عقلنا معناها أو لم نعقل معناها هذا شيء آخر. نعم.
أو لم ينوي القصر عند الإحرام لأن الأصل الإتمام، فإطلاق النية ينصرف إليه قاله في الكافي.
هذه مسألة سبقت مرت معنا، اختلف العلماء هل الأصل في الصلاة الإتمام أو القصر، والصحيح أن الأصل في السفر القصر. في حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتان، طبعا هكذا وردت وهي ركعة، نعم فرضت الصلاة ركعتان وقيل ركعتين، فرضت ركعتان فأتمت في الحضر وبقيت في السفر على ركعتين. فقال البعض إن الأصل في السفر أنها ركعتين وفي الحضر أربعة، وقيل لا إن الأصل في الصلاة أربعة، فكل أعادها إلى أصل. المؤلف جعل الأصل هو الإتمام، ولكن الراجح أن الأصل في السفر هو القصر كما بينت سابقا، ولذلك لا يشترط نية، لا يشترط نية. قالوا كما أنه يأتي لصلاة في الحضر أي وقت لا يشترط أنه سيتم الصلاة لأن الأصل هو الإتمام، فكذلك في السفر لو كان إنسان مثلا في منى أو مسافر لا يحتاج إلى أن ينوي أنه سيقصر لأن الأصل هو القصر. قالوا بشرط ألا ينوي الإتمام، بشرط ألا ينوي الإتمام وألا يتردد في نيته، لا بد من شرطين، لأنك إذا نويت الإتمام فأنت خالف النية، وإذا ترددت في النية فوقع الإشكال. فنقول أن قول المؤلف هنا مرجوح، والصحيح أن المسافر أن الأصل في حقه القصر. مثال إنسان مسافر وجاء دخل مسجد لم يستحضر نية القصر لأنه أصلا يقصر فلا حرج يقصر، لكن بقت مسألة دقيقة وهي تحدث كثيرا، لو أنك في الطريق وخاصة الطرق التي تكون في أول خروج من المدينة لا تدري هل الإمام سيقصر أو يتم، فماذا تفعل وأنت مسافر؟ ذكر العلماء قالوا لك مخرجان، ممكن تنوي القصر، فإن قام الإمام لرابعة أو ثالثة عفوا لثالثة عرفت أنه أتم يعني ثالثة ورابعة فتقوم وتتم خلفه، فهنا تنتقل نيتك لأنه لا خيار لك تلك السنة. أو تنوي أنك تقول أنا على نية الإمام، إن كان الإمام متما أتممت وإن كان مسافرا سافرت فلا حرج أيضا في ذلك. هنا لم يحدث تردد، أنت لم تتردد في نيتك لأنك الحقيقة استصحبت نية القصر. أما قولك إن أتم أتممت لا خيار لك في ذلك، فإنك ليس باختيارك لأنه إذا أتم لا بد أن تتم، فكأنك قلت أنا سأقصر ولكن إن قام وأجاء بإتمام فلا بد أن يتم خلفه، فإذا كان هكذا فلا حرج عليك، لكن لا تنوي الإتمام. بعض الناس يقول هل الإمام يقصر أو لا يقصر، إذن أنا سأنوي الإتمام وهو مسافر. نقول إذا نويت الإتمام فأتم حتى ولو قصر الإمام، أو ترددت شكيت في النية نقول أتم، لأنه يؤخذ هنا بالأكمل والأحوط واليقين، واليقين هو الأربع في هذا الحال. أما إذا نويت القصر أو قلت أنا على نية الإمام فلا حرج في ذلك، وله أصل في نية علي رضي الله عنه في الحج عندما أحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أهللت؟ قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من المدينة وهو جاء من اليمن، فأهل كما أهل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة لا حرج. أما أن يكون المؤلف يقول أو لم ينوي القصر هذا قول مرجوح الله أعلم.
أو نوى إقامة مطلقة لانقطاع السفر المبيح للقصر، أو أكثر من أربعة أيام، أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم صبح رابعة فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج، فمن أقام مثل إقامته قصر، ومن زاد أتم، ذكره الإمام أحمد. قال أنس رضي الله عنه أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة، ومعناه ما ذكرنا، لأنه حسب خروجه إلى منى وعرف وما بعد، لأنه حسب خروجه إلى منى وعرف وما بعده من العشر، أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، لأنه صار عاصيا لتأخيرها عمدا بلا عذر، وقيل يقصر لعدم تحريم السبب وفاقا للأئمة الثلاثة قاله في الفروع.
هذه المسألة التي ذكرتها، يقول المؤلف: أو نوى إقامة مطلقة. نعم، من جاء لمدينة ونوى إقامة مطلقة فهذا لابد أن يتم. وقال العلماء يجب عليه أن يتم إذا نوى إقامة مطلقة أو نوى الاستيطان. ما الفرق بين الإقامة المطلقة والاستيطان؟ قالوا: الفرق بينهما أن الاستيطان نوى أن يسكن في هذه المدينة يصبح من أهل هذه المدينة، هذا استيطان. الإقامة المطلقة قالوا: لو جاء ووجد البلد فيه تجارة، قال: والله البلد فيه تجارة، إذا أنا باقي في هذا البلد ما دامت التجارة رابحة، فهو أصبح هنا إقامة. ما دامت التجارة رابحة فلم يعلقها بوقت، لكن أيضا لا يعتبر مسافر، لأن قد تستمر التجارة رابحة في هذا البلد سنوات. ومثل ذلك قالوا: من يأتي للدراسة أو للوظيفة وهو يريد أن ينقل بعد سنة أو سنتين، لا يريد الاستيطان، لكن إقامة مطلقة حتى يتيسر أمره، هذا كله نقول عليه أن يتم كما قال المؤلف. لكن ما بعد ذلك؟ قال: أو أكثر من 4 أيام. هنا جاءت المسألة الثانية، وأسأل الله أن يعين على بيانها. إذا سافر الإنسان إلى بلد، متى يحق له القصر؟ نقول: أولا إذا نوى الاستيطان أو الإقامة المطلقة فيجب عليه أن يتم. أما إذا كان مسافرا لكنه نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام، مثل إنسان منتدب لمدة شهر، أو إنسان عنده عمل يعرف أنه لا ينتهي إلا بعد أسبوع أو أسبوعين وهو مسافر، فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين. الجمهور قالوا بالتحديد، الجمهور جمهور الفقهاء قالوا بالتحديد، والقول الآخر قالوا علقوه بالسفر، ما دام مسافرا فيقصر. الذين قالوا بالتحديد اختلفوا، فمنهم من قال إذا نوى الإقامة 4 أيام فقد انقطع السفر، وبعضهم قال لا، هذا قول الأول، قال بأحكام هذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة. عند الشافعي قال لا، إذا نوى أكثر من 4 أيام ولو بوقت واحد قال عليه أن يتم. عند الأحناف قالوا إذا نوى الإقامة 15 يوما، وروي عن ابن عباس 19 يوما. إذن كلها هذه أقوال قالوا بالتحديد. ما هو دليلهم؟ استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في ذلك. فمثلا عند الحنابلة يقول: النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة في يوم الرابع وبقي إلى يوم التروية، فهي 4 أيام، فإذا يقصر 4 أيام. وغيرهم ذكر قصة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أو في تبوك أو غيرها. الشاهد أنهم أخذوا بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في قصره، أي أنه قصر. القول الثاني قالوا لا، التحديد لا دليل عليه، تحديد المدة بأيام لا دليل عليه. كما قلنا إن المسافة محددة بالعرف، فكذلك ما دام العرف يعتبر مسافرا فلم ينو إقامة مطلقة ولم ينو الاستيطان فنقول إنه يقصر. وهذا القول قال به جمهور من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك تلميذه ابن القيم، وقال به عبد الله بن محمد عبد الوهاب والشيخ ابن سعدي والشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع، وغيرهم من العلماء المعاصرين والسابقين، وهو فعل بعض السلف، أن العبرة في السفر، ما دمت مسافرا سواء نويت 4 أيام أو 10 أيام أو سنة أو أقل أو أكثر فأنت تقصر، حتى لو علمت منذ وصولك أنك لم تنتهي قبل 4 أيام أو 10 أيام. ما هي الأدلة؟ قالوا الدليل أنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفر من الأسفار أبدا. فما دام قصر 4 أيام وقصر 15 يوما و19 يوما و21 يوما فدليل أن في كل أسفار النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر، ولم ينقل عنه أنه أتم مرة واحدة مع اختلاف أسفاره صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابة كانوا يسافرون ويبقون أحيانا 6 أشهر يقصرون، بل ورد في بعض الآثار عن بعض السلف أنهم أقاموا 2 سنين. والقول أنه يقصر بعد 4 أيام يتم إذا نوى 4 أيام لا دليل عليه، لأننا نقول دليلكم في قضية إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أنه جاء يوم الرابع وسفر يوم الثامن فهي 4 أيام، نقول هذا الدليل عليكم لا لكم، هذا الدليل عليكم لا لكم. يقول لماذا علينا؟ نسألهم سؤال، نقول عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وجلس 4 أيام وسافر يوم الثامن، ألم يأتي بعض الصحابة قبله بيوم أو يومين للحج؟ جاء بعض الصحابة جاءوا من المناطق الأخرى جاءوا للحج قبله بيوم أو يومين، وبعضهم ب3 أيام بعضهم بأكثر. هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتموا كما أمر أهل مكة أن يتموا؟ لم يأمرهم. وتأخير البيان عن وقت حاجة لا يجوز. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء في مكة وصلى هذه الأيام كان يصلي معه بعض الصحابة الذين جاءوا قبله، وإقامتهم أصبحت أكثر من 4 أيام، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتموا صلاتهم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء معنا في هذا اليوم يقصر ومن سبقنا بيوم يتم لقلنا قولكم له وجاهة، لكن هناك من جاء قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أيام، فهذا الدليل عليكم، بينما أمر أهل مكة في بعض الروايات أن يتموا لأنهم مقيمون، بخلاف منى ومزدلفة وعرفة فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإتمام، لم يأمر أهل مكة بالإتمام سواء قلنا سفر أو نسك. وهذا أيضا مسألة ثانية نأخذها في دليل عدم تحديد المسافة. قال العلماء هل القصر في مزدلفة ومنى وعرفة نسك أو لأنه سفر؟ اختلف العلماء في ذلك، ولكن في قول قوي أنه سفر ولذلك لم يأمر أهل مكة بالإتمام، فدليل على أن المسافة ولو كانت قصيرة إذا كانت المدة طويلة أنه يعتبر مسافرا، ولو كان يعني معناه لا دليل على تحديد المسافة، هذا قول قوي ووجيه. إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم قصر في كل أسفاره ولم يأمر أحدا جاء قبله بأن يتم، هذا من أقوى الأدلة على أنه لا تحديد لمدة السفر ب4 أيام، والقول بهذا ليس له دليل صحيح صريح. قالوا مسألة ثانية، قالوا يقول إن الأصل الذين قالوا بالإتمام أو بتحديد المدة إن الأصل هو الإتمام، وما دام لم يرد دليل صحيح فنحن نأخذ بالأحوى، نقول نحن نخالفكم في هذا ونقول في السفر الأصل هو القصر، الأصل في السفر هو القصر وليس الإتمام، لأن الصلاة قد فرضت 2 ركعتين في السفر وبقيت على ذلك فهي الأصل. فنصل من هذه المناقشة إلى أن الأدلة متضافرة، لأن الله جل وعلا قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فعلقها بالسفر، علقها بالسفر، فمتى ما وجد السفر أقصر طال أو قصر، ولا يلزم الإنسان الإتمام إلا في حالتين، إذا نوى إقامة مطلقة كما قلت لكم جاء للدراسة 10 سنوات، لأن بعض العلماء يقول حتى لو جاء للدراسة 4 سنوات أو سافر لأمريكا ليدرس 10 سنوات، هذا قول قال به بعض العلماء المعاصرين، ولكن نقول قول مرجوح، يقول يقصر نقول قول مرجوح، فلا القول بالتحديد ب4 أيام ولا القول بالإطلاق، فمن نوى إقامة مطلقة العرف في هذا. أمثال الآن الذي يذهب للدراسة في أي بلد يشترطون عليه أن يخرج إقامة، الذي يأتي للعمل عندنا لمدة سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر يشترطون عليه أن يخرج إقامة، هذا عرف فمعناه أقام وليس مسافر، أو نوى الاستيطان. ما عدا ذلك نقول لا. مثال نقول أيضا من الأدلة من السلف أنهم كانوا في أذربيجان فجاء ثلج جبل بينهم، حال الثلج بينهم وبين أن يتحركوا، فأقاموا 6 أشهر حتى ذاب الثلج. يقول العلماء هم يعلمون هذا الجبل الذي أمامهم من ثلج الآن حال بينهم أنه لا يمكن أن يذوب في أقل من 4 أيام، يقين أنه لم يذوب قبل أسبوع أو أسبوعين أو شهر، بل بقي 6 أشهر، لأن في المناطق تلك في الشيشان في أفغانستان في غيرها إذا جاءت الثلوج تبقى أشهر، تختلف من منطقة إلى منطقة. يقين يعلمون أنه لا يمكن أن يذوب هذا الجبل في 4 أيام.
جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14,098.